أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا السادس بعد المئة الأولى إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع باب التقوى، ومع الحديث الأول في الباب والتاسع والستين من رياض الصالحين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: لسنا عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. الحديث مرة أخرى، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. متفق عليه. وقد قرأت إذا فقهوا وإذا فقهوا بضم القاف وكسرها، كما هو جائز عند العلماء من علماء اللغة والشريعة. إذا فقهوا وإذا فقهوا، أي علموا أحكام الشرع. صلة هذا الحديث بباب التقوى واضحة، حيث سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم إجابة قرآنية، فقال: أتقاهم، يعني إن أكرم الناس أتقاهم لله عز وجل. وهذا الجواب منه صلى الله عليه وسلم مطابق تماما لقول الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الناس من حيث النسب، ولا من حيث الحسب، ولا من حيث المال، ولا الجاه، ولا الجمال، وإنما ينظر سبحانه وتعالى إلى الأعمال. فأكرم الناس عنده أتقاهم له، ولهذا يمد أهل التقوى بما يمدهم به من الكرامة والكرامات الظاهرة أو الباطنة، فهم أكرم خلقه عنده. وفي هذا حث على تقوى الله عز وجل، وأنه كلما كان الإنسان أتقى لله كان أكرم على الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهو من الجزاء الذي يعجله الله عز وجل لأهل التقوى في الدنيا، أن يكون أكرم الناس أتقاهم لله عز وجل بهذه الآية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهو كذلك في الآخرة حين تنصب الموازين وتنشر الدواوين وينادي مناد من قبل الله عز وجل: أيها الناس، إني جعلت لي نسبا وجعلت لكم نسبا، قلت إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فأبيتم إلا فلان ابن فلان، فاليوم أضع نسبكم وأرفع نسبي. أين المتقون؟ أين المتقون؟ فينصب للمتقين لواء، فيتبعون لواءهم فيدخلون الجنة بغير حساب. إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة نادى مناد من قبل الله عز وجل: أيها الناس، إني جعلت لي نسبا وجعلت لكم نسبا، فوضعتم نسبي ورفعتم نسبكم، قلت إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فأبيتم إلا فلان ابن فلان، فاليوم أضع نسبكم وأرفع نسبي. أين المتقون؟ فينصب للمتقين لواء، فيتبعون لواءهم فيدخلون الجنة بغير حساب. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. وحين أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الإجابة كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يريدون بهذا السؤال الأكرم عند الله عز وجل، فقالوا: لسنا عن هذا نسألك. ثم ذكر لهم صلى الله عليه وسلم أن أكرم الخلق يوسف ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فإنه عليه السلام كان نبيا من سلالة الأنبياء، فبذا كان من أكرم الخلق على الله عز وجل. فقالوا: لسنا عن هذا نسألك. فقال عليه الصلاة والسلام: فعن معادن العرب تسألوني؟ يعني سؤالكم عن العرب ومعادنهم والقبائل وما لهم من مكانة أو منزلة، فكأنهم صمتوا، والصمت معناه الرضا. نعم، هذا هو السؤال الذي نريد أن نسألك عنه يا رسول الله. عن معادن العرب تسألوني، يعني عن أصولهم وأنسابهم. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يجيبهم بهذه الوسطية في الإسلام، احترام الأحساب والأنساب، لكن بشرط الفقه في الدين. قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. يعني إن أكرم الناس من حيث النسب والمعادن والأصول هم الخيار في الجاهلية، لكن بشرط إذا فقهوا. فإن الله عز وجل فضل البشرية بعضها على بعض، كما فضل كثيرا من الأشياء، فسنة التفاضل مضطردة في الكون، وهي من سنن الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال: إن الله اصطفى من ولد آدم كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، صلوات ربي وسلامه عليه. فمثلا بنو هاشم من المعروف أنهم خيار قريش في الجاهلية، فيكونون خيارهم في الإسلام، لكن بشرط أن يفقهوا في دين الله تعالى، وأن يتعلموا من دين الله تعالى. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فإنهم إن لم يكونوا فقهاء حتى وإن كانوا من خيار العرب معدنا، فلن يكونوا أكرم الخلق عند الله عز وجل ولا خيار الخلق. لأن الميزان عند الله تعالى مرتبط بهذا المعنى، بالفقه في الدين وتقوى رب العالمين. وفي هذا دليل على أن الإنسان يشرف بنسبه، لكن بشرط أن يكون لديه فقه في دينه، وأن يكون مع الحق. ولا شك أن النسب له أثر، ولهذا كان بنو هاشم أطيب الناس وأشرفهم نسبا، ومن ثم كان منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف الخلق على الإطلاق، وقد اختار الله عز وجل له هذه القبيلة وهذا البيت وهذه الأمة أمة العرب، واختار من بينهم قريشا، ومن قريش اختار بني هاشم، فهو اصطفاء من اصطفاء قاله الله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فلولا أن هذا البطن من بني آدم أشرف البطون ما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه لا يبعث الرسول من الرسل إلا في أشراف أقوامهم وأعلاهم نسبا. قاله هرقل في سؤاله لأبي سفيان في الحديث المطول عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتابه إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، فوافق أن كانت قافلة لقريش بالشام يترأسها أبو سفيان بن حرب، وكان يومها على الشرك، وكانت في فترة الهدنة أي صلح الحديبية، وأرسل هرقل بعيونه يبحثون له عن أحد من العرب في بلاده، فوجدوا تلك القافلة فجيء بأفرادها وأرسل هرقل إلى مترجمه، فجيء بالمترجم، وقيل لمن مع أبي سفيان سألهم: من منكم أقرب الناس نسبا من هذا الذي يقول إنه نبي؟ فقال أبو سفيان: أنا. فقال: ادن مني. وأمر عن طريق المترجم أن يجلس أبا سفيان أمامه وأن يجلس بقية القوم خلفه على أن يقول لهم: إني سائل هذا الرجل عن هذا النبي أسئلة، فإن كذبني فكذبوه. وهذا الذي قال فيه أبو سفيان: فلولا أن يؤثر علي كذب لكذبت على هرقل. وكان الكذب مذمة عند العرب وعند هؤلاء الأشراف، وكانوا في الجاهلية، فما بالك في الإسلام. وبدأ هرقل يسأل أبا سفيان أسئلة كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يستشف منها صدق النبي عليه الصلاة والسلام من كذبه، حاشاه. فكان من بين هذه الأسئلة: كيف نسبه فيكم؟ كيف نسبه فيكم؟ فقال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب. وفي استنتاجات هرقل قال: وكذلك الأنبياء لا يبعثون إلا في أشراف أقوامهم. كما سأله: هل كان من آبائه ملك؟ فقال أبو سفيان: لا، فعند الاستنتاج قال: وسألتك هل كان من آبائه ملك؟ فقلت لا، فقلت لو كان من آبائه ملك فهو رجل يطلب ملك أبيه، كما سأله: أيزيد أتباعها من قصون؟ قال: بل يزيدون. قال: وكذلك أتباع الأنبياء، فإن الإيمان إذا خالط ببشاشته القلوب فإن الجبال تميد ولا يميد. سأله: هل جربتم عليه كذبا أو غدرا أو كذا؟ قال أبو سفيان: لا لا، إلا أننا بيننا وبينه هدنة، لا ندري ما يصنع فيها. يقول أبو سفيان: ولم أجد كلمة يمكن أن يعني أعرض بالنبي عليه الصلاة والسلام سوى هذه. والحديث كما قلت مطول، ومحل الشاهد فيه: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال هرقل: وكذلك الأنبياء لا يبعثون إلا في أشراف أقوامهم. ولذلك كان اصطفاء الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام من بداية الخليقة: إن الله اصطفى من ولد آدم كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. فكان صلى الله عليه وسلم خيارا من خيار في سلسلة أخيار، حيث ولد من نكاح ولم يولد من سفاح، ينتقل من أصلاب طاهرة إلى أرحام زكية، مذ كان من أيام أبيه آدم وأمه حواء، إلى أن حملت به أمه آمنة بنت وهب صلوات ربي وسلامه عليه، وهو يتنقل في أشرف البطون وأعلى الأنساب. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا معتبر في الدين، لكن لا تكون الأنساب بغير فقه وبغير إسلام القلب والوجه لله عز وجل. فخيار الناس في الجاهلية هم خيارهم في الإسلام، لكن بهذا الشرط: إذا فقهوا في دين الله وتعلموا من دين الله، فإن لم يكونوا فقهاء فلا خيرة لهم، ولا ينظر إلى حسبهم ونسبهم. لذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لذوي قرابته: لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. وفي كتاب الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. في الوقت الذي نجد فيه أناسا في هذا الزمان يتشدقون بأنهم من السلالة الطاهرة، وبأنهم من آل البيت، وبأنهم من السادة ومن الأشراف، ثم كيف حالهم؟ كيف دينهم؟ كيف أخلاقهم؟ يحاكون اليهود الذين يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، ويقولون نحن السلالة المنتقاة، ونحن شعب الله المختار، ثم كيف أعمالهم؟ كيف دينهم؟ كيف أخلاقهم؟ لا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، كيف كذبوا على الله وكذبوا على رسوله عليه الصلاة والسلام، بل على رسل الله، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، كيف؟ ثم يقول نحن أبناء الله وأحباؤه، ويشاركهم في هذا الزعم النصارى، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، وعندنا في من يحسبون على الإسلام وعلى المسلمين هؤلاء الشيعة، أولئكم الرافضة الذين دائما وأبدا ما يتشدقون بأنهم السلالة الطاهرة، وبأنهم امتداد آل البيت، وأنهم امتداد الأئمة، وأنهم ثم كيف هم في تعاملهم مع الدين وفي تعاملهم مع المسلمين، وكيف هم ومعتقداتهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وهم خيرة الخلق بعد الأنبياء والرسل، وأكرم الخلق على الله عز وجل لتقواهم، فما يغني عن هؤلاء نسبهم، وهم أبعد ما يكونون عن الفقه في الدين، بنوا دينهم على الخرافات وعلى التقية وعلى أمور تضاد الإسلام في عقيدته وأصوله وفروعه، فقلما تجد شيئا في دين الرافضة يتصل بدين الله الحق، لا في كبير ولا في صغير، اللهم إلا أنهم يدعون الإسلام. كان بيننا وبينهم القبلة أو الكعبة، حتى بنوا لهم كعبة في كربلاء يحجون لها، ويعتقدون أن الحج إليها أفضل من الحج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام 1000000 مرة أو أكثر من ذلك، على رواياتهم المتناقضة التي تبدأ من 20 إلى 200000، حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن القضية ليست بالأحساب وحدها ولا بالأنساب فحسب، إنما أكرم الخلق أتقاهم لله عز وجل. فإذا أردت أن تكون كريما عند الله وذا منزلة عنده فعليك بالتقوى، فكلما كان الإنسان أتقى لله عز وجل كان عنده أكرم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين، وأنلنا ما نال المتقون، وأكرمنا بكرامة المتقين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ارزقنا يا ربي الإخلاص في نياتنا والصواب في أعمالنا، واكشف يا ربي الغمة عن الأمة، وعجل يا ربي بفرج قريب. اللهم عجل يا ربي بفرج قريب، اللهم عجل يا ربي بفرج قريب ونصر قريب. اللهم انتصر لدينك ولأوليائك وعبادك الصالحين. اللهم أرنا في الكافرين والظالمين والمنافقين والمجرمين والصهاينة والمتصهينين عجائب قدرتك، وسلط عليهم سيف انتقامك، واسلبهم إمهالك، فأنت حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.